بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
عائد لله والجنات عائد لا أبا تهي دربا الغوايا.
ولا أنسى ذلك الشاب الذي عرفته أثناء دراسته الجامعية، عرفته شابا من أحسن من رأيت منظرا وقواما، يتفجر الشباب والصحة من جوانبه، لكنه كان شابا من عامة الشباب. انقطعت العلاقة بيننا بعد تخرجه، وذات يوم اتصل بي وطلب مني زيارته وقال: أنا لا أستطيع زيارتك، لا تسألني لماذا، إذا جئت عرفت السبب. قال هذا بكلام حزين، وصف لي طريق منزله. طرقت الباب، فتح لي أخوه الصغير، ثم أدخلني إلى غرفة أخيه، فإذا هو على سرير أبيض بجانبه عكاز وجهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأدوية. أما هو فجسد متهالك ملقا على السرير، حاول جاهدا أن يقف على قدميه للسلام لكنه لم يستطع. جلست عند رأسه أدافع عبراتي والله. قلت له: يا فلان عفوا، أنا لم أعلم بمرضك من قبل، ولكن ما الذي أصابك؟ ألم تتخرج من الكلية؟ ألم تكن تحدثني أنك سوف تتزوج وتبني منزلا وتشتري سيارة؟ قال: نعم، ولكن حدث ما لم يكن في حسابي. تخرجت قبل أشهر معدودة وعملت في وظيفة مرموقة، ومضت علي الأيام لا يكدر صفوها إلا صداع ينتابني أحيانا، ثم بدأ الصداع يشتد ويصاحبه ضعف في النظر، حتى اشتد ذلك علي في أحد الأيام، فذهبت إلى المستشفى. فلما قابلني طبيب عمل لي التحاليل، ثم طلب إجراء أشعة على الرأس. فلما أجريت الأشعة أخذ الطبيب يقلب أوراقها بين يديه وهو يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رفع سماعة الهاتف واستدعى مجموعة من كبار الأطباء، بدأوا جميعا يقلبون نتائج التحاليل ويتأملون صور الأشعة ويتحدثون باللغة الإنجليزية ويسارقونني النظر. مضت قرابة ساعة على هذا الحال، وأنا في حال لا أفتد عليه، وكنت أقول في نفسي: المسألة حلها سهل، حبة أو حبتان من مسكن الصداع مع قطرة للعين وينتهي كل شيء. وفجأة التفت إلي أحدهم وقال: اسمع يا فلان، التقارير والأشعة تدل على أنك مصاب بورم في الرأس، سرطان حجمه يزداد بسرعة مخيفة، وهو الآن يضغط على عروق العين من الداخل، وفي أي لحظة قد يزداد الضغط فتتفجر عروق العين فتصاب بالعمى، ثم تصاب بنزيف داخلي في الدماغ ثم تموت. صحت بأعلى صوتي: يا دكتور، ماذا؟ كيف؟ متى؟ ورم؟ وأنا في هذا السن؟ قال: نعم، ورم، ولا بد من علاجه بسرعة الليلة. ندخلك إلى المستشفى ونكمل التحليلات اللازمة، وفي الصباح نزيل جزءا من عظم الجمجمة ونخرج الورم، ثم نعيد العظم إلى مكانه. ثم مد إلي أوراق العملية لأوقعها، فلما رأيت ذلك صرخت ورفضت أن أوقع عليها، ثم خرجت وأنا أدافع عضلاتي وأتفكر: إلى أين أذهب؟ إلى البيت أم أرجع إلى المستشفى؟ وبعد تفكير سريع قررت أن أذهب إلى مستشفى آخر. وبعدما أجريت لي التحاليل والأشعة أخبرني الطبيب بما أخبرني به صاحبه، وطلب مني المسارعة في إجراء العملية. كانت الصدمة علي أهون، اتصلت بوالدي فحضر إلى المستشفى. شيخ كبير تجاوز 70، فلما رآني فزع وقال لي: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قلت له: تعلم يا أبي أني أشكو من صداع دائم، والفحوصات تدل على وجود ورم في الرأس، ولا بد من إجراء عملية عاجلة. سمع أبي هذه الكلمات فصاحبي: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جلس على الأرض وهو يردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا نرسلك إلى أخيك في أمريكا. قال هذه الكلمات وهو يتذكر معاناته منذ سنة كاملة مع أخي الأكبر الذي يعالج منذ سنة في أمريكا من مرض السرطان. ثم رأيت أبي يبكي في الهاتف وهو يكلمه، ثم كان يدعو له آخر الليل. أخذت أنظر إلى أبي ودموعه تجري على خديه وهو يرى أولاده يموتون بين يديه، فأخي الأصغر توفي قبل سنتين في حادث سيارة، وأخي الأكبر يصارع الموت في أمريكا، وأنا في أول طريق لا تعرف نهايته. سافرت إلى أمريكا، وصلنا إلى المستشفى عملوا لي الفحوصات بسرعة، وفي الصباح أدخلوني إلى غرفة العمليات. حلق الطبيب شعر رأسي، وبعد أن سدرني قطع فروة الرأس على هيئة دائرية، ثم بدأ ينشر الجمجمة حتى نزع أعلاها، وضع العظم بجانبه، ثم أخرج الورم. مضت ساعة وساعتان والعملية تسير على ما يرام، وفجأة اضطرب الدم في عروق الدماغ، ثم توقف الدم في الشرايين، وأصابتني جلطة في الدماغ. اضطرب الطبيب وحرك خطأ بعض أجزاء المخ، فأصابني شلل نصفي في الجزء الأيسر من جسمي. فلما رأى الطبيب ذلك أنهى ما تبقى من العملية بسرعة، وأعاد عظم الجمجمة إلى مكانه، وغطى فوقه بالجلد، وخيط المكان، ثم حملوني إلى غرفة العناية المركزة الإنعاش. مكثت بعد العملية في غيبوبة تامة لمدة 5 ساعات، ثم أصابتني جلطة في الرجل اليسرى. حملوني سريعا إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري وعالجوا الجلطة، ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش. استقرت حالتي 4 ساعات، ثم أصبت بنزيف شديد في الرئة. حملوني سريعا إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري مرة أخرى وعالجوا النزيف، ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش. ضاق الطبيب بأمري ذرعا، أمراض متتابعة، حالة متقلبة، مفاجآت لا آخر لها. استقرت حالتي 24 ساعة، أحس الطبيب بشيء من الانتعاش والسرور، وفجأة بدأت حرارة جسدي ترتفع بشكل مخيف. أجرى الطبيب فحصا سريعا، فاكتشف أن العظم الذي استخرج الورم من تحته قد أصابه التهاب شديد. استدعى الطبيب فريق العمليات، حملوني كالجنازة وألقوني على سرير في غرفة العمليات. بدأت أنظر إليهم، لا أملك من أمري شيئا. رفعت بصري إلى السماء بكيت.
تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي، وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي أمام الله واتضحت عيوبي.
بكيت، أخذت أردد متضرعا، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم رفعت بصري إلى السماء وقلت يا أرحم الراحمين، إن كانت هذه عقوبة فأسألك الرحمة والمغفرة، وإن كانت بلاء فارزقني الصبر على البلاء، وعظم لي الأجر والجزاء. ثم ذكرت هذه اللذات، والله لقد عظمت قربتي وذهبت قوتي، وغدا يصبح التراب فراشي، عمري محدود ونفسي معدود، وجسمي عما قريب يأكله الدود. آه إذا زلت يوم القيامة القدم، وارتفع البكاء وطال الندم، ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير، يوم تزل بالعصاة الأقدام، وتكثر الآهات والآلام، وتنقضي اللذات كأنها أحلام. ثم بكيت، نعم بكيت، وتمنيت البقاء الدنيا، والله لا لأجل التمتع بها، فقد طابت نفسي منها، وإنما لأصلح علاقتي بربي جل جلاله. وفجأة أقبل الطبيب إلي وأمر بتخديري تخديرا عاما، ثم انتزع فروة الرأس التي تغطي العظم، وأخرج العظم ووضعه جانبا، ثم أعاد الجلد فوق الدماغ من غير عظم. وبعد ساعات أفقت من إغمائي، تحسست رأسي فإذا هو لين، عجبا أين العظم؟ سألت الطبيب أين بقية رأسي؟ فقال لي بكل برود، عظمك يبقى عندنا لتعقيمه، وبعد 6 أشهر تعال إلينا لنعيده مكانه. مكثت في أمريكا 1 شهرا، ثم رجعت إلى الرياض، وها أنا ذا أنتظر انتهاء الأشهر 6 لأستعيد بقية رأسي. ثم قال وقد كنت في غفلة من حياتي، منغمسا في أمر معاشي، ناسيا الموت والبلا، حريصا على حياة الدنيا، أما اليوم فقد ولدت من جديد. ثم طلب مني أن أقرأ عليه شيئا من القرآن، فلما وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه الفاتحة دخلت أصابعي داخل رأسه، والله ما استطعت أن ألقيها هناك، رفعتها مباشرة ثم وضعتها على صدره وقرأت عليه شيئا من القرآن بالرقية الشرعية. ومضت الأيام وشفي من الشلل واستطاع المشي، وبعد 7 أشهر جئته زائرا فإذا وجهه متهلل مسرور، ثم ناولني بطاقة يدعوني فيها إلى زواجه. وأعرفه اليوم من أحرص الناس على فعل الخير والدلالة عليه والدعوة إليه والمساعدة في طباعة الكتب وتوزيعها، بل وفي الإحسان إلى الضعفاء ونجدة الفقراء والتنسيق للمحاضرات والكلمات الوعظية إلى غير ذلك من وجوه الخير، ورب محنة في طيها منها. أيها الإخوة والأخوات، التائبون هم أحب الخلق إلى الله تعالى.
عائد لله والجنة طغايا، عائد لا أذات في درب الرواية، عائد يحيى بنور الله قلبا.